إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، إنها لفرصة طيبة وإنها لساعة مباركة أن ألتقي معكم في هذه الليلة في هذا الجامع المبارك في هذا البرنامج الذي رتبه ونظمه فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد منطقة مكة المكرمة، ممثلا في مركز الدعوة بالعاصمة المقدسة، في هذا الموضوع المهم ألا وهو فيما يتعلق بحقوق ولاة الأمور في ضوء الكتاب والسنة. أخواني الفضلاء، إن الله عز وجل ما خلقنا عبثا، قال الله سبحانه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. ما ترثنا سدى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي هملا معطلا، فلا يؤمر ولا ينهى كلا والله. ما خلقنا لعبا، قال سبحانه: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقنا باطلا، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. إذن لماذا خلقنا؟ خلقنا لمهمة كبرى ولوظيفة عظمى، هذه المهمة ألا وهي عبادة الله عز وجل، عبادة الله سبحانه وحده لا شريك له. قال الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. من أجل هذه المهمة أرسل الله الرسل من لدن نوح عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكل نبي يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن هذه وظيفتنا في هذه الحياة، أن نعبد الله جل وعلا. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والعبادة لا تكون صحيحة مقبولة عند الله إلا بشرطين اثنين: الشرط الأول أن تكون العبادة خالصة لله وحده لا شريك له، خالصة لله. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقبل ذلك قال سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، فيجب علينا أن نخلص العبادة لله، أن نصلي لله، أن نذبح لله، أن ننذر لله، أن نستغيث ونستعين ونستعين بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهكذا سائر العبادات. قال الله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، لا تدعوا مع الله أي أحد، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا فضلا عن غيرهم من المخلوقين. قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ذبيحتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال سبحانه: فصلي لربك وانحر، صل لله واذبح لله عز وجل. فيجب علينا أن نخلص جميع عباداتنا لله، فلا يجوز لك أن تصرف العبادة لغير الله، لا لأصحاب الأضرحة، لا للبدوي، ولا للحسين، ولا لعبد القادر، ولا لعيدروس، ولا لبن علوان، ولا لغيره من الأموات، بل كل العبادات لله. ندعو الله جل وعلا: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، هذا مخلوق مثلك الذي تدعوه، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. كيف تدعو هذا من دون الله؟ الصالح من عباد الله هو بنفسه يطلب القرب من الله. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عليه، هم يطلبون القرب من الله. الصالحين من عباد الله أنت تدعو لهم بالسلامة في كل صلاتك: التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أنت تدعو للصالحين بالسلام، كيف تدعوهم لله؟ يجب أن نخلص العبادة لله، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: أن تكون العبادة على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتوضأ مثل ما توضأ، حيث قال: من توضأ نحو وضوئي هذا، وقال: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر. نصلي مثل ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. نحج مثل ما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، القائل: لتأخذوا عني مناسككم. وهكذا الدعوة إلى الله يجب أن تكون على منهج النبوة، على منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال الله سبحانه: قل هذه سبيلي، أي طريقتي، أدعو إلى الله دعوة خالصة لله، ليس الدعوة من أجل كراسي ولا من أجل دنيا ولا شهر. أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، أنا ومن اتبعني. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله: أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة هم من سار على منهجه وطريقته في الدعوة إلى الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وعندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله. إذا كل الأنبياء بدأوا دعوتهم بالدعوة إلى التوحيد، فالتوحيد مفتاح دعوة الرسل، فأي دعوة لا تبدأ بالتوحيد فهي دعوة على غير منهاج النبوة، وهي دعوة فاشلة. ومن العبادة التي يجب فيها الاتباع طاعة ولاة الأمور، طاعة ولاة الأمور في المعروف قربة، وهي من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لماذا لم يقل وأطيعوا أولي الأمر؟ لأن طاعة ولاة الأمور تكون في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. طاعة ولاة الأمور تكون في المعروف، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وقال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فيجب طاعة ولاة الأمور في المعروف وجوبا ليس استحبابا، هذا أمر واجب، واجب عليك أن تطيعه في المعروف. والأدلة كثيرة تحض وتحث على طاعة ولاة الأمور. في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والسنة وحي ثاني. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة وحي ثاني. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث العرباض بن سارية عند أبي داود والترمذي وغيرهما، قال: وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، بكت. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. هذا من يعني وصية مودع من رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وفي بعض الروايات: وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. لو تغلب عليك عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، يجب عليكم أن تسمعوا وتطيعوا. بل في رواية في الصحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه: اسمع وأطع، وإن عبد حبشي مجدع الأطراف لا أيدي ولا أرجل، تغلب على المسلمين، يجب عليهم أن يسمعوا ويطيعوا. لأن الولاية في الإسلام إما أن تكون بالاختيار، أهل الإسلام يختار الحاكم، أو يكون بولاية العهد، حاكم يعهد بالولاية لآخر كما عهد أبو بكر لعمر، أو يكون بالتغلب. إذا تغلب تأمر وتغلب يسمع له ويطاع. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين: ستكون بعدي أثرا، استئثار بالمال والجاه وغيره، وأمور تنكرونها منكرات. ماذا قال لهم رسول الله؟ هل قال لهم كما قال الإخوان المفلسين الإرهابيين ثوروا؟ هل قال لهم أحدثوا مظاهرات أو انقلابات؟ لا، قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ما هو الحق الذي علينا؟ السمع والطاعة في المعروف، وتسألون الله الذي لكم. وفي حديث سلمة الجعفي قال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم؟ هل قال لهم لا تسمعوا لهم ولا تطيعوا؟ لا، لا والله، قال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هم حملوا أمانة سوف يسألهم الله عنها، وأنتم حملتم أمانة السمع والطاعة في المعروف سوف يسألكم الله عنها. بل قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة في صحيح مسلم: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. حتى ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك تسمع وتطيع.
لماذا كل هذا التأكيد في باب السمع والطاعة؟ لأن الإخلال بهذا الأصل يترتب عليه مفاسد عظيمة، يترتب عليه سفك دماء وانتهاك أعراض واختلال أمن وإحداث فوضى وتشريد إلى غير ذلك من الفتن ما الله به عليم. قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: السامع المطيع لا حجة عليه، والسامع العاصي لا حجة له. الذي يسمع ويعصى ولي الأمر فيما أمر به وهو في غير معصية الله لا حجة له يوم القيامة. فأنت تسأل يا عبد الله، تسأل عن عمرك، عن شبابك، عن مالك، عن علمك، تسأل عن نبيك، عن دينك، عن توحيدك، عليك أن تلتزم بدين الإسلام. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. يقول صلى الله عليه وسلم: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة لقي الله ولا حجة له. لا حجة له السامع العاصي، لا حجة له، لا حجة له مقبولة. فانتبه يا عبد الله، هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. قل أن يخلو كتاب من تقريره وتبيينه. يقول صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه ماذا يفعل؟ يثوب. قال صلى الله عليه وسلم: فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية. في حديث عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هذه الأحاديث الكثيرة لماذا؟ لأهمية الأمر. لا كما يرى دعاة الباطل والفتن من أصحاب المناهج المبتدعة والتنظيمات الإرهابية، إذا سمعوا من يقرر هذه الأصول ويبين هذه الأحاديث قالوا: هؤلاء غلاة الطاعة. من الذي قال هذه الأحاديث؟ قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا باتباعه والهداية في لزوم طريقته. وإن تطيعوه تهتدوا، والنجاة في سلوك منهجه. يقول صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فلنحذر من مخالفة هذه الأصول. ومن حقوق ولاة الأمر علينا لزوم بيعتهم لهم في أعناقنا بيعة. يقول صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. من حقوقهم علينا الصبر عليهم. جاء في حديث أسيد بن حضير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون بعدي أثرة استئثار بالمال والجاه وغيره. قالوا: فما تأمرنا يا رسول؟ قال: فاصبروا، اصبروا حتى تلقوني على الحوض يوم القيامة. لا كما يقول دعاة الإخوانية وغيرهم نعطيه مهلة شهر يصلح الأوضاع ولا نثور عليه. لا، قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض يوم القيامة. ولهذا قال أهل العلم ممن يطردوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن عبد البر: الخوارج والروافض. كذلك من حقوقهم علينا احترامهم وتقديرهم وإجلالهم. قال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافع عنه وذي السلطان المبصر. وقال صلى الله عليه وسلم: السلطان ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله، من أهانه أهانه الله. من حقوق ولاة الأمر علينا النصح لهم، النصح لهم، كما في حديث تميم بن أوس الداني في صحيح مسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحول الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمره. كذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم. هذه الثلاث تنفي الغل والغش من القلب: إخلاص العمل لله، توحيد وإخلاص العبادة لله تنفي الغل من القلب، والنصح لولاة الأمور، الناصح الصادق فإن نصحه ينفي الغل من قلبه، يكون صادقا مع ولاة أمره، يدعو لهم بالتوفيق والتسديد، يكون معينا معهم ومتعاونا معهم على البر والتقوى، يكون محذرا من الخروج على ولاة الأمور، سواء الخروج بالقلب أو باللسان أو بالجوارح، يكون محذرا من المناهج المنحرفة والتنظيمات الإرهابية التي تريد الإخلال والإفساد في المجتمع المسلم. هذا من النصح لولاة الأمور، فهذه تنفي الغل، ولزوم جماعتهم، هذه الثلاث تنفي الغل: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة الأمور، ولزوم الجماعة. كيف تكون النصيحة لولاة الأمور؟ هل تكون بالتشهير بالأخطاء في المجالس العامة والخاصة، أو في المواقع والمنتديات والتغريدات؟ لا، هذا منهج الخوارج. بيّن صلى الله عليه وسلم كيف تكون النصيحة. قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يرجع علانية، ما يكون علانية في المجالس، ولكن ليخلو بي فينصحه، فإن قبل فذاك، وإلا كان أدى الذي عليه. من حقوق ولاة الأمر علينا الدعاء لهم. قال صلى الله عليه وسلم: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، تدعون لهم ويدعون لكم. يقول الإمام أحمد الفضيل: لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، لجعلتها للسلطان. ويقول الإمام أحمد: إني لأدعو له بالتوفيق والتسديد، وأرى أن ذلك واجبا علي. يقول سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن استخفوا بهذين أفسد الله دنياهم وأخراهم، أفسد الله دنياهم وأخراهم. ويقول ابن المبارك: من استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ومن استخف بالعلماء ذهبت آخرته. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 60 عاما بإمام جائر خير من ليلة بلا إمام، خير من ليلة بلا إمام. وقال بعض السلف: إمام غشوم خير من فتنة تدوم، خير من فتنة تدوم تنتهك فيها الأعراض وتسفك فيها الدماء ويشرد فيها الملايين ويذهب فيها الأمن ويحل الخوف إلى غير ذلك. فالله الله في المحافظة على هذا الأصل الأصيل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف لما يترتب على ذلك من الخير العظيم. قرأت كلمة لسماحة الشيخ ابن باز عن حقوق ولاة الأمر، أظنها بثلاث صفحات، ذكر أهمية التعاون مع ولاة الأمور في المعروف بما يقارب 10 مرات، 10 مرات، يؤكد ويعيد ويكرر على هذا الأمر العظيم. وفق الله الجميع لكل خير، وأسأل الله سبحانه أن يوفق ولاة أمور المسلمين لما يحبه ويرضاه. اللهم احفظ ووفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم وفقه وإخوانه وأعوانه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطعم جائعهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، إنها لفرصة طيبة وإنها لساعة مباركة أن ألتقي معكم في هذه الليلة في هذا الجامع المبارك في هذا البرنامج الذي رتبه ونظمه فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد منطقة مكة المكرمة، ممثلا في مركز الدعوة بالعاصمة المقدسة، في هذا الموضوع المهم ألا وهو فيما يتعلق بحقوق ولاة الأمور في ضوء الكتاب والسنة. أخواني الفضلاء، إن الله عز وجل ما خلقنا عبثا، قال الله سبحانه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق: ما ترثنا سدى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي هملا معطلا، فلا يؤمر ولا ينهى كلا والله. ما خلقنا لعبا، قال سبحانه: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقنا باطلا، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. إذن لماذا خلقنا؟ خلقنا لمهمة كبرى ولوظيفة عظمى، هذه المهمة ألا وهي عبادة الله عز وجل، عبادة الله سبحانه وحده لا شريك له. قال الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. من أجل هذه المهمة أرسل الله الرسل من لدن نوح عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكل نبي يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن هذه وظيفتنا في هذه الحياة أن نعبد الله جل وعلا. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والعبادة لا تكون صحيحة مقبولة عند الله
إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول أن تكون العبادة خالصة لله وحده لا شريك له، خالصة لله. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقبل ذلك قال سبحانه فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، فيجب علينا أن نخلص العبادة لله، أن نصلي لله، أن نذبح لله، أن ننذر لله، أن نستغيث ونستعين ونستعين بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهكذا سائر العبادات. قال الله جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، لا تدعوا مع الله أي أحد، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا فضلا عن غيرهم من المخلوقين. قال سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ذبيحتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال سبحانه فصلي لربك وانحر، صل لله واذبح لله عز وجل. فيجب علينا أن نخلص جميع عباداتنا لله، فلا يجوز لك أن تصرف العبادة لغير الله، لا لأصحاب الأضرحة، لا للبدوي، ولا للحسين، ولا لعبد القادر، ولا لعيدروس، ولا لبن علوان، ولا لغيره من الأموات، بل كل العبادات لله. ندعو الله جل وعلا. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، هذا مخلوق مثلك الذي تدعوه، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. كيف تدعو هذا من دون الله؟ الصالح من عباد الله هو بنفسه يطلب القرب من الله. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، هم يطلبون القرب من الله. الصالحين من عباد الله أنت تدعو لهم بالسلامة في كل صلاتك، التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أنت تدعو للصالحين بالسلامة، كيف تدعوهم لله؟ يجب أن نخلص العبادة لله، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون العبادة على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتوضأ مثل ما توضأ، حيث قال من توضأ نحو وضوئي هذا، وقال من توضأ كما أمر وصلى كما أمر. نصلي مثل ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. نحج مثل ما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، القائل لتأخذوا عني مناسككم. وهكذا الدعوة إلى الله يجب أن تكون على منهج النبوة، على منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال الله سبحانه قل هذه سبيلي أي طريقتي أدعو إلى الله، دعوة خالصة لله، ليست دعوة من أجل كراسي ولا من أجل دنيا ولا شهر. أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، أنا ومن اتبعني. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة هم من سار على منهجه وطريقته في الدعوة إلى الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وعندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله. إذا كل الأنبياء بدأوا دعوتهم بالدعوة إلى التوحيد، فالتوحيد مفتاح دعوة الرسل، فأي دعوة لا تبدأ بالتوحيد فهي دعوة على غير منهاج النبوة وهي دعوة فاشلة. ومن العبادة التي يجب فيها الاتباع طاعة ولاة الأمور، طاعة ولاة الأمور في المعروف قربة، وهي من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لماذا لم يقل وأطيعوا أولي الأمر؟ لأن طاعة ولاة الأمور تكون في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. طاعة ولاة الأمور تكون في المعروف، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، وقال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فيجب طاعة ولاة الأمور في المعروف وجوبا ليس استحبابا، هذا أمر واجب، واجب عليك أن تطيعه في المعروف. والأدلة كثيرة تحض وتحث على طاعة ولاة الأمور. في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والسنة وحي ثاني، قال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فالسنة وحي ثاني. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث العرباض بن سارية عند أبي داود والترمذي وغيرهما قال وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون بكت، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. هذا من يعني وصية مودع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وفي بعض الروايات وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، لو تغلب عليك عبد حبشي كأن رأسه زبيبة يجب عليكم أن تسمعوا وتطيعوا. بل في رواية في الصحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه اسمع وأطع وإن عبد حبشي مجدع الأطراف لا أيدي ولا أرجل تغلب على المسلمين يجب عليهم أن يسمعوا ويطيعوا، لأن الولاية في الإسلام إما أن تكون بالاختيار، أهل الإسلام يختار الحاكم، أو يكون بولاية العهد، حاكم يعهد بالولاية لآخر كما عهد أبو بكر لعمر، أو يكون بالتغلب، إذا تغلب تأمر وتغلب يسمع له ويطاع. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود الصحيحين ستكون بعدي أثرا، استئثار بالمال والجاه وغيره، وأمور تنكرونها منكرات. ماذا قال لهم رسول الله؟ هل قال لهم كما قال الإخوان المفلسين الإرهابيين ثوروا؟ هل قال لهم أحدثوا مظاهرات أو انقلابات؟ لا، قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ما هو الحق الذي علينا؟ السمع والطاعة بالمعروف وتسألون الله الذي لكم. وفي حديث سلمة الجعفي قال يا رسول الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم، هل قال لهم لا تسمعوا لهم ولا تطيعوا؟ لا، لا والله، قال اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هم حملوا أمانة سوف يسألهم الله عنها، وأنتم حملتم أمانة السمع والطاعة في المعروف سوف يسألكم الله عنها. بل قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة في صحيح مسلم: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. حتى ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك تسمع وتطيع. لماذا كل هذا التأكيد في باب السمع والطاعة؟ لأن الإخلال بهذا الأصل يترتب عليه مفاسد عظيمة، يترتب عليه سفك دماء وانتهاك أعراض واختلال أمن وإحداث فوضى وتشريد إلى غير ذلك من الفتن ما الله به عليم. قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: السامع المطيع لا حجة عليه، والسامع العاصي لا حجة له. الذي يسمع ويعصى ولي الأمر فيما أمر به وهو في غير معصية الله لا حجة له يوم القيامة. فأنت تسأل يا عبد الله، تسأل عن عمرك، عن شبابك، عن مالك، عن علمك، تسأل عن نبيك، عن دينك، عن توحيدك، عليك أن تلتزم بدين الإسلام. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. يقول صلى الله عليه وسلم: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة لقي الله ولا حجة له. لا حجة له السامع العاصي، لا حجة له، لا حجة له مقبولة. فانتبه يا عبد الله، هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. قل أن يخلو كتاب من تقريره وتبيينه. يقول صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه ماذا يفعل؟ يثور. قال صلى الله عليه وسلم: فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية. في حديث عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هذه الأحاديث الكثيرة لماذا؟ لأهمية الأمر. لا كما يرى دعاة الباطل والفتن من أصحاب المناهج المبتدعة والتنظيمات الإرهابية، إذا سمعوا من يقرر هذه الأصول ويبين هذه الأحاديث قالوا: هؤلاء غلاة الطاعة. من الذي قال هذه الأحاديث؟ قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا باتباعه والهداية في لزوم طريقته. وإن تطيعوه تهتدوا، والنجاة في سلوك منهجه. يقول صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فلنحذر من مخالفة هذه الأصول. ومن حقوق ولاة الأمر علينا لزوم بيعتهم لهم في أعناقنا بيعة. يقول صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. من حقوقهم علينا الصبر عليهم. جاء في حديث أسيد بن حضير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون بعدي أثرة، سئثار بالمال والجاه وغيره. قالوا: فما تأمرنا يا رسول؟ قال: فاصبروا، اصبروا حتى تلقوني على الحوض يوم القيامة. لا كما يقول دعاة الإخوانية وغيرهم نعطيه مهلة شهر يصلح الأوضاع ولا ننثر عليه. لا، قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض يوم القيامة. ولهذا قال أهل العلم ممن يطردوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن عبد البر: الخوارج والروافض. كذلك من حقوقهم علينا احترامهم وتقديرهم وإجلالهم. قال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافع عنه وذي السلطان المبصر. وقال صلى الله عليه وسلم: السلطان ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله، من أهانه أهانه الله. من حقوق ولاة الأمر علينا النصح لهم، النصح لهم، كما في حديث تميم بن أوس الداني في صحيح مسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحول الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمره. كذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم. هذه الثلاث تنفي الغل والغش من القلب: إخلاص العمل لله، توحيد وإخلاص العبادة لله تنفي الغل من القلب، والنصح لولاة الأمور، الناصح الصادق فإن نصحه ينفي الغل من قلبه، يكون صادقا مع ولاة أمره، يدعو لهم بالتوفيق والتسديد، يكون معينا معهم ومتعاونا معهم على البر والتقوى، يكون محذرا من الخروج على ولاة الأمور، سواء الخروج بالقلب أو باللسان أو بالجوارح، يكون محذرا من المناهج المنحرفة والتنظيمات الإرهابية التي تريد الإخلال والإفساد في المجتمع المسلم. هذا من النصح لولاة الأمور، فهذه تنفي الغل، ولزوم جماعتهم، هذه الثلاث تنفي الغل: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة الأمور، ولزوم الجماعة. كيف تكون النصيحة لولاة الأمور؟ هل تكون بالتشهير بالأخطاء في المجالس العامة والخاصة، أو في المواقع والمنتديات والتغريدات؟ لا، هذا منهج الخوارج. بيّن صلى الله عليه وسلم كيف تكون النصيحة. قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يرجع علانية، ما يكون علانية في المجالس، ولكن ليخلو بي فينصحه، فإن قبل فذاك، وإلا كان أدى الذي عليه. من حقوق ولاة الأمر علينا الدعاء لهم. قال صلى الله عليه وسلم: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، تدعون لهم ويدعون لكم. يقول الإمام أحمد الفضيل: لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، جعلتها للسلطان. ويقول الإمام أحمد: إني لأدعو له بالتوفيق والتسديد، وأرى أن ذلك واجبا علي. يقول سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن استخفوا بهذين أفسد الله دنياهم وأخراهم، أفسد الله دنياهم وأخراهم. ويقول ابن المبارك: من استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ومن استخف بالعلماء ذهبت آخرته. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 60 عاما بإمام جائر خير من ليلة بلا إمام، خير من ليلة بلا إمام. وقال بعض السلف: إمام غشوم خير من فتنة تدوم، خير من فتنة تدوم تنتهك فيها الأعراض وتسفك فيها الدماء ويشرد فيها الملايين ويذهب فيها الأمن ويحل الخوف إلى غير ذلك. فالله الله بالمحافظة على هذا الأصل الأصيل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف لما يترتب على ذلك من الخير العظيم. قرأت كلمة لسماحة الشيخ ابن باز عن حقوق ولاة الأمر، أظن هذه 3 صفحات، ذكر أهمية التعاون مع ولاة الأمور في المعروف بما يقارب 10 مرات، 10 مرات، يؤكد ويعيد ويكرر على هذا الأمر العظيم. وفق الله الجميع لكل خير، وأسأل الله سبحانه أن يوفق ولاة أمور المسلمين لما يحبه ويرضاه. اللهم احفظ ووفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم وفقه وإخوانه وأعوانه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطعم جائعهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.